بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثامن، عليه بقية كتيب الشروط النقدية لاقتصاد الأسواق، من دروس الأمس إلى إصلاحات الغد، لموريس آليه. الوجه الأول يبدأ حالا: الطابع غير العقلاني لآلية الائتمان. الواقع أن التنظيم الحالي للائتمان الذي لا يختلف أبدا عن أصله التاريخي يبدو أنه غير رشيد لخمسة أسباب على الأقل: 1- خلق أو إفناء النقود بقرارات المصارف والأفراد اللامسؤولة. 2- الحساسية الكبيرة جدا لآلية الائتمان أمام الأوضاع الاقتصادية. 3- عدم الاستقرار الذي يولده التنظيم بدرجة كبيرة. 4- ضعف الكفاءة الاقتصادية والعدالة في توزيع الدخول. 5- وأخيرا استحالة أي رقابة فعالة على نظام الائتمان من جانب الرأي العام أو من جانب ممثلي الشعب البرلمان بسبب تعقد هذا النظام بدرجة كبيرة. ب- الآثار السيئة لتقلبات القيمة الحقيقية للنقود. من التقلبات الجسيمة في القيمة الحقيقية للنقود، وهي تقلبات لم نزل نلاحظها، صار الاقتصاد يعمل بلا كفاءة ولا عدالة. تقلبات القيمة الحقيقية للنقود المولدة لعدم الكفاءة: إن التضخم كالانكماش أو تبطئ التضخم بتعديله المستويات النسبية للأسعار وعوائد عوامل الإنتاج تعديلا جذريا، إنما يجعل مستحيلا أي حساب اقتصادي صحيح. عندما يكون هناك تضخم فإن العبء الحقيقي للمديونية يخف جدا، وينشأ عن ذلك نزعة إلى المغالاة في الاستثمار وإلى تبديد رأس المال. وبما أن محاسبات المشاريع ممسوكة بالقيمة الإسمية يمكن أن تظهر أرباح، في حين أن هذه الأرباح بالقيمة الحقيقية ليست في الواقع إلا خسائر يجب مواجهتها. وهذه الأرباح التي هي مجرد أرباح وهمية تحرض العمال على المطالبة برفع الأجور، وهذه المطالبة قد تبدو سائغة في نظر أصحابها، لكنها إذا ما استجابت لها المشاريع فإنها قد تؤدي بها إلى أوضاع صعبة إن لم تؤدي بها إلى الإفلاس. وعندما يكون هناك انكماش أو مجرد تضخم متباطئ فإن عبء الاستثمارات التي كانت سائغة تماما عندما تقررت يمكن أن يصبح عبئا لا يحتمل ومانعا للاقتصاد من أن يعمل بصورة صحيحة. فهذه كانت ولا تزال حالة المزارعين الذين اقترضوا بمعدلات فائدة اسمية عالية جدا في وقت التضخم، ليجدوا أنفسهم اليوم في أوضاع صعبة جدا بسبب تباطؤ معدلات التضخم. وهذه هي أيضا حالة عدد كبير من اقتصادات العالم الثالث التي بسبب وقف التضخم العالمي المتسارع لم تعد قادرة اليوم على مواجهة أعباء ديونها. وهذه أيضا كانت حالة المديونيات الطائشة وقت الكساد العظيم في الولايات المتحدة، وقد سمح بها التضخم الزاحف الذي سبق الكساد، فانتهت آخر الأمر خلال الانكماش إلى أعباء غير محتملة تولد الإفلاس والبطالة. تقلبات القيمة الحقيقية للنقود المولدة للمظالم: إن التضخم كالانكماش أو مجرد التضخم المتباطئ له أثر في تعديل توزيع الدخول أيضا تعديلا كبيرا. للتضخم سببان كل منهما شرط للآخر ومصدر تقوية له: 1- الزيادة المفرطة في وسائل الدفع التي تخلق من لا شيء. 2- ارتفاعات الأجور الإسمية بمعدلات أعلى من ارتفاعات الإنتاجية، ولم يكن هذا ممكنا لولا خلق وسائل دفع إلى حد كاف بواسطة آلية الائتمان من أجل تمويل تلك الزيادات الأجرية. إن من شأن التضخم أن يؤثر تأثيرا بالغا على توزيع الدخول. 1- ينهب الدائنين لصالح مدينيهم. 2- ينهب المدخرين والمتقاعدين لصالح العمال والموظفين وأصحاب المناصب الوسطى والعالية. 3- ينهب من لا تزداد أجورهم ورواتبهم إلا ببطء لصالح من تزداد أجورهم ورواتبهم بسرعة ويسبقون غيرهم في الحصول على الزيادة. وبالطبع فإن كل المستفيدين من التضخم يجدون أوضاعهم في تحسن، وبما أن ارتفاع الأسعار يأخذ في إلغاء المزايا التي تحصل عليها هؤلاء أو التي تحصل عليها هؤلاء، فإنهم بمطالباتهم الجديدة يثيرون ارتفاعات أجرية جديدة، كما يثيرون خلق وسائل دفع جديدة تؤدي إلى استمرار التضخم. فيمكن القول بأن الأثر الكبير للتضخم هو أنه يسمح بتوزيع للدخول يستحيل وجوده في حالة ثبات الأسعار. إن الانكماش مثل تباطؤ التضخم له آثار متعارضة، فها هنا المدينون هم المنهوبون بزيادة أعباء ديونهم بصورة غير مشروعة، والدائنون هم المستفيدون من دخول غير مشروعة يسرتها لهم زيادة القيمة الحقيقية لديونهم. الربط القياسي للأجور. منذ بضع سنوات وضع الربط القياسي للأجور موضع الاتهام في جميع الاقتصادات الغربية، فقد جعلوه مسؤولا عن انتشار ارتفاع بعض الأسعار وعن تسارع التضخم وعن تصلب الأجور الحقيقية. ومع أن الرجوع عن هذا الربط القياسي قد نوضي به من حيث المبدأ، إلا أن الربط القياسي الواقعي للأجور بارتفاعات الأسعار إنما يقدم لأصحاب الرواتب والأجور حماية فعالة. إن الرأي الراهن حول الربط القياسي للأجور قد تشكل نتيجة التباس يدعو للأسف. صحيح أن الحفاظ الدائم على مستويات للأجور غير واقعية لا يمكن أن يؤدي إلا إلى اختلالات عميقة وإلى تسريع للتضخم، وخصوصا إلى البطالة، إلا أنه لا يمكن أن نستنتج من ذلك أن عقد عمل يلحظ ربطا قياسيا للأجر لمدة محددة 3 سنوات مثلا سيكون منافيا للاغتصاب، فإنه ليس ممكنا فحسب، بل هو مرغوب جدا كذلك. شريطة أن ينص على مدة محددة يستعيد بنهايتها كل طرف حريته في تثبيت شروط العقد أو تعديلها. الواقع أن توزيع المكاسب التي يحققها المشروع بين العاملين فيه والمساهمين سيكون توزيعا سهلا بالتأكيد إذا تضمن الأجر 3 عناصر. 1- عنصرا أساسيا مربوطا ربطا قياسيا بمستوى الأسعار العام بموجب عقد عمل محدد المدة. 2- عنصرا نوعيا حافزا مرتبطا بمقدار النشاط الذي يبديه العامل. 3- عنصرا مكملا مربوطا ربطا قياسيا بالدخل الحقيقي للمشروع يزيد وينقص حسب نتائج هذا المشروع. الربط القياسي للادخار. إن الأوراق المالية ذات الدخل الثابت إذا ما ضمنت قيمتها الحقيقية فهي أو إذا ما ضمنت قيمتها الحقيقية فهي إن لم تشكل الاستثمار الأكثر ملائمة فعلى الأقل الأكثر تكيفا مع رغبات المدخر المتوسط بسبب بساطة الإدارة وضمان رأس المال والدخل في نطاق سندات الدولة والشركات الكبرى. والواقع أنه لا بد عاجلا أو آجلا من المحافظة على القيمة الحقيقية للادخار. أما تدمير روح الادخار والاحتياط للمستقبل وهو التدمير الذي سببه التضخم وكذلك البديل الجزئي الذي قدمه التشريع الاجتماعي واللجوء باستمرار إلى الدولة، كل ذلك إنما يثير بالتدريج اتجاها يكمن فيه تدمير الحرية نتيجة تزايد سلطات الدولة والتناقص التدريجي للحريات الفردية في استخدام الدخول. عنوان 3: ضرورة الإصلاح النقدي والمالي. أمام تجربة قرنين من الاختلالات المختلفة التي صاحبت التقلبات الاقتصادية ومع التعاقب المتكرر لفترات التوسع والتراجع، يجب أن نعلم أن العاملين اللذين كبرا إن لم يكون أحدث هذه التقلبات هما من جهة خلق النقود من لا شيء بواسطة آلية الائتمان وتمويل الاستثمارات الطويلة الأجل بقروض قصيرة الأجل، ومن جهة أخرى فقدان وحدة نقدية حسابية ثابتة في كل اقتصاد تسمح بتحقيق كفاءة الحسابات الاقتصادية التي يدخل فيها المستقبل، كما تسمح بتحقيق التسوية العادلة في العقود المالية بين الدائنين والمدينين. ومع ذلك يمكن بسهولة إيجاد حل لهاتين المشكلتين بإجراء إصلاح نقدي شامل إن لم يؤدي إلى وضع حد لهذه التقلبات الاقتصادية، فعلى الأقل يؤدي إلى التخفيف من حدتها. ألف: إصلاح النظام المصرفي والمالي. من التحليل السابق نستنتج أن النظام الائتماني كما يعمل اليوم يشكو من عيوب رئيسية، والحق أن هذه العيوب ليست بالضرورة من صميم اقتصاد الأسواق القائم على أساس لا مركزية القرارات والملكية الخاصة، وأن من السهل نسبيا إجراء إصلاح في كل بلد يخلص النظام الائتماني الحالي من مساوئه الكبيرة. مبادئ إصلاح النظام المصرفي والمالي: إذا ما أردنا إصلاح العيوب الرئيسة في النظام الائتماني فلا بد من إصلاح جذري عميق يستند إلى مبدأين أساسيين. 1: مجال خلق النقود يجب أن ينحصر بالدولة والدولة فقط، فمن المناسب إذن أن يعطى المصرف المركزي السلطة الكاملة للسيطرة على الكتلة النقدية. 2: يجب منع أي خلق للنقود سوى النقود الأساسية، بحيث إن أحدا سوى الدولة لا يمكنه الاستفادة من الحقوق المزيفة التي تنشأ حاليا من خلق النقود المصرفية. وبهذا فإن إصلاح آلية الائتمان يجب أن يمنع خلق النقود من لا شيء والاقتراض لأجل قصير لتمويل قروض لآجال أطول، فلا يسمح إلا بقروض لآجال أقصر من آجال الأموال المقترضة. إصلاح البنى المصرفية والمالية: هذا الشرط المزدوج يتطلب تعديلا عميقا للبنى المصرفية والمالية يقوم على الفصل بين الأنشطة المصرفية الحالية في 3 فئات من المؤسسات متميزة ومستقلة. 1: مصارف ودائع لا تقوم بأي عملية إقراض، بل تقوم بإدارة مقبوضات العملاء ومدفوعاتهم وحراسة ودائعهم، وما ينشأ عن هذا من مصاريف يقع على عاتق هؤلاء العملاء ولا يسمح أبدا بانكشاف حساباتهم. 2- مصارف قروض تقترض لآجال معينة وتقرض لآجال أقصر، ويجب ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي للقروض المبلغ الإجمالي للأموال المقترضة. 3- مصارف أعمال تقترض مباشرة من الجمهور أو من مصارف القروض وتستثمر الأموال المقترضة في المشاريع. وفي الحالات 3، توفر المنافسة بين المؤسسات بداخل كل فئة أفضل الشروط للزبائن. هذا الإصلاح من حيث المبدأ يمنع أي خلق للنقود من لا شيء بواسطة الجهاز المصرفي، كما يمنع أي اقتراض لأجل قصير بغرض تمويل قروض لآجال أطول، ولا يسمح هذا الإصلاح إلا بقروض لآجال أقصر من آجال الأموال المقترضة. إن مصارف الودائع تؤمن مقبوضات ومدفوعات عملائها، ومن الطبيعي أن تتقاضى أجرا على هذه الخدمات التي تقدمها اليوم بالمجان تقريبا بفضل الإيرادات التي تحصل عليها من خلق النقود من لا شيء، غير أن الحقيقة أن لا شيء بالمجان، إذ إن كلفة الخدمات التي تقدمها المصارف إلى عملائها تسدد اليوم عن طريق انخفاض القوة الشرائية لدى سائر أطراف النشاط الاقتصادي، وهذا الانخفاض ناشئ من التضخم الذي يسببه خلق النقود من لا شيء. أما مصارف القروض ومصارف الأعمال فإنها تنهض بدور الوساطة بين المدخرين والمشروعات، وتلتزم بالاقتراض لأجل طويل لغرض الإقراض لأجل أقصر، على عكس ما يحدث اليوم. إن كفاءة النظام المصرفي ستزداد مثل هذا الهيكل المؤسسي، وتستدعي هذه الكفاءة بالطبع ألا يكون أي من هذه المصارف جميعها مؤمما سوى المصرف المركزي الذي يجب أن يكون مستقلا عن السلطة السياسية، مثل مصرف الاحتياط الاتحادي في الولايات المتحدة، وخصوصا البندرز بنك في ألمانيا الاتحادية. في ظل هذا النظام لن يكون هناك أي خلق للنقود إلا من المصرف المركزي، وستعود جميع أرباح الإصدار إلى الدولة، وهذا ما سيمكنها من إلغاء كل الضريبة التصاعدية على الدخل تقريبا. مثل هذا الإصلاح ستكون له ميزة الوضوح والشفافية، فأرباح خلق النقود تتوزع اليوم بطريقة مجهولة بين مجموعة من الأطراف المستفيدة بدون أن يتمكن أحد من أن يعرف بالفعل من هو المستفيد. وهذه الأرباح لا عمل لها إلا إثارة التضخم وتشجيع استثمارات غير ذات جدوى للمجتمع، ولا عمل لها إلا تبديد رأس المال. إن خلق النقود من لا شيء في جوهره كما يجري اليوم في الجهاز المصرفي القائم، لا أتردد في القول من أجل تقريب القضية المطروحة بأنه يشبه خلق النقود الذي يقوم به المزورون والذي يدينه القانون بحق. فمن الناحية العملية إنه يؤدي إلى نفس النتائج، غير أن الفارق الوحيد هو اختلاف أشخاص المستفيدين. وبالطبع فإن تنفيذ الإصلاح المقترح لا بد له من إجراءات انتقالية، وهو لا يثير أي صعوبات تتعلق بالمبدأ، إنما الصعوبات التي يثيرها هي مجرد صعوبات فنية. والحق أن مزايا هذا الإصلاح لا تقتصر على عودة أرباح الإصدار إلى الدولة مطلقا، بل تسمح أيضا بإيجاد حل حاسم للمشكلات الكبرى التي يعاني منها النظام الائتماني الراهن. مزايا النظام المقترح: إن هذا التنظيم المصرفي والمالي يسمح في آن واحد بتحقيق 8 مزايا أساسية. 1- منع خلق أي نقود إلا النقود الأساسية التي تصدرها السلطات النقدية. 2- إلغاء أي خلل كامن نتيجة تمويل استثمارات طويلة الأجل بالاعتماد على قروض لآجال قصيرة أو متوسطة. 3- التعادل التقريبي بين المبلغ الإجمالي للاستثمارات والمبلغ الإجمالي للمدخرات لأجل معين في مصارف القروض. 4- تقاضي تكاليف حفظ وتحويل الأموال في مصارف الودائع، وهذا شرط ضروري من شروط الكفاءة الاقتصادية. 5- التوسع في الكتلة النقدية الإجمالية المؤلفة حصرا من النقود الأساسية بالمعدل المرغوب من السلطات النقدية. 6- إحداث تخفيض كبير في حدة التقلبات الاقتصادية. 7- اختصاص الدولة أي المجتمع بأرباح إصدار النقود، ومن ثم تخفيف عبء الضرائب الحالية. 8- تيسير رقابة الرأي العام وممثلي الشعب أي البرلمان على خلق النقود وما يترتب عليه من آثار. كل هذه المزايا جوهرية، إلا أن الإصلاح العميق لأجل الحصول عليها إنما يصطدم بمصالح قوية وبأحكام مسبقة متجذرة. لكن أمام الأزمات الكبرى التي لم يزل يثيرها النظام الائتماني الحالي منذ قرنين من الزمان وحتى اليوم، وأمام العجز المستمر للسلطات النقدية عن السيطرة على هذه الأزمات، يبدو هذا الإصلاح شرطا ضروريا لبقاء وكفاءة الاقتصاد اللامركزي في العالم الغربي. خطة التغطية الكاملة للودائع الحالة لدى مدرسة شيكاغو: إن خطة التغطية الكاملة للودائع بالنقود الأساسية ليست جديدة من حيث المبدأ، فعلى أثر المراهنات الكثيفة التي غذاها الائتمان قبل أزمة عام 1929 والكساد العظيم الذي تبعها، نادى عدد من الاقتصاديين الأمريكيين في جامعة شيكاغو باقتراح من هنري إس سيمونز عام 1933 الميلادي بنظام التغطية الكاملة للودائع الحالة أي تحت الطلب، وأطلق على هذا النظام 100% نقود. وفي عام 1935 عاد إرفينج فيشر إلى هذا الاقتراح وخصص له كتابا بكامل بعنوان 100% نقود، ناقش فيه الجوانب المختلفة لهذا النظام المقترح مناقشة مستفيضة. غير أن خطة شيكاغو وإرفينج فيشر أيا ما كانت قيمتها أهملت تماما، أهملت تنقيد جميع أصول المصارف والمؤسسات المالية الوسيطة سوى تلك الأصول المقابلة للودائع الحالة تحت الطلب، كما أهملت عموما مسألة تمويل الاستثمارات الطويلة الأجل بأموال مقترضة لأجل قصير. لذلك لا يمكن الحكم على هذه الخطة بأنها كافية لاختفاء العيوب الكبرى للنظام الائتماني الحالي. النتيجة الأساسية لخطة إرفينج فيشر هي ضرورة فصل خلق النقود عن عمليات الإقراض، غير أن التغطية الكاملة للودائع الحالة تحت الطلب لا تكفي لتحقيق هذا الفصل. هذا هو العيب الرئيسي في كل من خطة شيكاغو وخطة فيشر. فلتحقيق هذا الفصل فعلا لا بد من الفصل الكامل بين نشاط مصارف الودائع ونشاط مصارف القروض. فالحق أن توزيع النشاط المصرفي الحالي بين مؤسستين مستقلتين تماما يعد شرطا ضروريا لعزل خلق النقود عن التجارة بوعود الدفع ولمنع أي تمويل للاستثمارات الطويلة الأجل بأموال مقترضة لآجال أقصر. ب. إصلاح الربط القياسي. ضرورة الربط القياسي الإلزامي لجميع الالتزامات المؤجلة. إن عمل اقتصاد الأسواق يعتمد على عدد كبير جدا من الالتزامات المؤجلة، فهذا المشروع يلتزم بتقديم إنتاج معين بثمن معين، وهذا المشروع يشغل عاملا يؤمن له مستوى معينا من الأجر، وهذا المنظم يقترض الأموال اللازمة له لتنفيذ مشاريعه مع التزامه بسداد الأموال المقترضة وفوائدها. إن كفاءة الاقتصاد كالعدالة تستلزم الوفاء بهذه الالتزامات، كما تستلزم ألا ينهب الدائنون ولا المدينون. فمن المناسب إذن أن نحمي المتعاقدين جميعا من تغيرات القوة الشرائية للنقود. إن تقلبات القيمة الحقيقية للنقود بمنعها أي حساب اقتصادي صحيح إنما تشكل مصدرا كبيرا لعدم الكفاءة، وتؤدي في النهاية إلى إضعاف مركز الضعفاء وإلى استحالة تطبيق أي سياسة اجتماعية. فتلك التقلبات إذ تحقق الثراء لبعض الفئات الاجتماعية على حساب الفئات الأخرى إنما تجلب مظالم تصير مع الزمن غير محتملة ولا مغتفرة أخلاقيا. إن متطلبات الكفاءة هنا تلحق بمتطلبات العدالة. الواقع أن هذه التقلبات تتطلب ربطا قياسيا إلزاميا بالقيمة الحقيقية لكل الالتزامات المؤجلة وبصورة خاصة لكل القروض والاقتراضات وعقود العمل المحددة المدة، وهذا ما يؤمن للاقتصاد سيرا كفئا وعادلا. وهذا يستلزم من جهة إلغاء جميع الإجراءات القانونية التي تتعارض حاليا مع الربط القياسي لجميع القروض وبصورة عامة لجميع العقود المؤجلة، ومن جهة أخرى الإلزام القانوني بأن تقترن في المستقبل جميع اقتراضات الدولة للأجل المتوسط والطويل وكذلك المشاريع والأفراد بضمان للقوة الشرائية لكل من الأصل والفوائد عن طريق الربط القياسي بالقيمة الحقيقية للأقساط والفوائد المسددة، وذلك بالاعتماد على الرقم القياسي العام للأسعار. هذا الربط القياسي إنما يعني ضمن إدخال وحدة نقدية حسابية ذات قيمة ثابتة في الاقتصاد بالنسبة لجميع المعاملات المؤجلة، وهذه الوحدة لا بد منها لكي يعمل الاقتصاد بصورة صحيحة سواء من حيث الكفاءة أو من حيث العدالة في توزيع الدخول. تطبيق الربط القياسي الشامل. الربط القياسي الإلزامي والقيمة الحقيقية لكل الالتزامات التي تتجاوز آجالها مدة معينة معقولة سنة مثلا يبدو أنه مطلب كفاءة وعدالة، أما الأرصاف النقدية فلا يطولها الربط القياسي. ويمكن أن يستند الربط القياسي بصورة ملائمة إلى العامل المصحح لآثار التضخم في الناتج الوطني الخام الإسمي الذي يأخذ بالاعتبار جميع الصفقات. إن تطبيق هذا الربط القياسي الشامل يمكن أن يتم بين يوم وآخر بدون أي صعوبة، وذلك كما حدث في فرنسا في إصلاح بوان كاريه عام 1928 وإصلاح رويف بيني عام 1959 أو الإصلاح النقدي في ألمانيا في تشرين الثاني نوفمبر عام 1923 بعد التضخم الكبير الذي لم يسبق له مثيل في الأعوام من 1919 إلى 1923 للميلاد. اقتصاد الأسواق في نطاق ربط قياسي إلزامي بالقيمة الحقيقية لجميع الالتزامات المؤجلة. إن الربط القياسي للالتزامات المؤجلة لأكثر من سنة لا يشتمل على أي صعوبة في تطبيقه. لا أدل على ذلك من تجربتنا في فرنسا في مجال الربط القياسي لأجور العقارات والأراضي. هذه التدابير المتعلقة بالربط القياسي تشبه أيضا جداول الشرائح الضريبية عندما تحدد بالقيمة الإسمية كما في حالة الضريبة التصاعدية على الدخل، كما تشبه كذلك ميزانيات المشاريع التي يعاد تقديرها كل عام. من المهم أن نفهم جيدا طبيعة هذا النظام للربط القياسي، فليس المقصود إدخال الاقتصاد في مضايق منظومة من القيود ليست ملائمة ولا يمكن تحملها، إنما المقصود فقط زيادة كفاءة الاقتصاد وتحريره إلى حد كبير من جميع القيود المرتبطة بعدم التأكد من المستقبل، وكذلك إقامة مبدأ الأمانة والإنصاف في تنفيذ العقود. نقترح أن يأمر القانون بالربط القياسي بالنسبة لجميع عقود الإقراض والاقتراض، مع ترك الحرية الكاملة للمتعاقدين في اختيار صيغة تطبيق هذا المبدأ. فيستطيع أي مشروع أن يصدر سندات اقتراض مربوطة ربطا قياسيا، وأن يقترح على المكتتبين فوائد معينة وأقساط سداد معينة. وبحركة قانون العرض والطلب في سوق الاقتراض المربوط قياسيا تتحدد الفوائد، وهي أيضا مربوطة قياسيا عند المستويات التي تتوافر فيها المدخرات اللازمة لمواجهة جميع الاستثمارات النافعة فعلا. كذلك الربط القياسي للأجور في عقود العمل المحددة المدة يتحدد وفق المبادئ نفسها، بشرط أن تتمكن الأجور من تحديد مستواها بكل حرية عند النقطة التي تؤمن التوازن الفعلي بين العرض والطلب في سوق العمل، مما يعني ضمنا أن كل عامل وكل رب عمل يستطيع أن يجدد عقد العمل عند انتهاء مدته. إن هذا النظام يعمل على منع حدوث أي تشوه في الأسعار والدخول، كما يسمح بالمحافظة في وقت واحد على كل من الكفاءة الاقتصادية والعدالة في توزيع الدخول. من الطبيعي أن هذا النظام لا يمكن أن يعمل فعلا إلا في الحدود التي تكون فيها حرية التعاقد مكفولة، وحيث تتحدد الأسعار والدخول بما يكفل إقامة توازن فعلي بين الطلب والعرض، مما يعني أن جميع أطراف النشاط الاقتصادي راضون بتطبيق القواعد الأساسية لاقتصاد الأسواق اللامركزي، غير أن هذا القيد موجود سواء وجد ربط قياسي أو لم يوجد. إن الربط القياسي بحد ذاته سوف يقلل جدا من عدم التأكد بالنسبة للمستقبل، وسوف يولد ذلك مزيدا من الكفاءة. وأيما كان الأمر، فإن رفض الربط القياسي للالتزامات المؤجلة إنما يعني في حقيقته الرضا بنشوء مؤسسة للتناهب بين المدينين والدائنين. أما البطالة فسببها الرئيس يعود إلى أعباء الأجور الإجمالية المرتفعة بالنسبة لإنتاجيات العمل. فإذا ما انتفى خلق وسائل الدفع الجديدة بواسطة الائتمان، وإذا ما أقرت المحاسبات المربوطة قياسيا، فسرعان ما تختفي هذه الأعباء وتجد المشاريع نفسها عاجزة عن تحمل هذا العبء المالي. إن الربط القياسي الشامل لا بد وأن يضع حدا لهذه العملية. الربط القياسي والادخار. إن التضخم بحد ذاته ينزع إلى إضعاف الادخار، فلماذا ندخر إذا دلت التجربة الطويلة على أن الادخار خارج نطاق التوظيفات العقارية، أي في نطاق الديون والسندات محكوم عليه بالنهب. من المؤكد إذن أن الربط القياسي للديون والسندات سيكون حافزا كبيرا على الادخار لأجل الأمان الذي يقدمه للمدخرين. في الوقت الراهن ليس هناك أي استثمار مالي يسمح فعلا بمواجهة مشكلات الشيخوخة، فبالإضافة إلى المعاشات التقاعدية التي توفرها مؤسسة الضمان الاجتماعي من المناسب أن تكون هناك أيضا دخول مربوطة قياسيا ناشئة عن ادخار إرادي. الواقع أن هناك حاجة ماسة في الوقت الحاضر لاحتماء فعال من تغيرات القيمة الحقيقية للنقود عن طريق نظام ملائم للربط القياسي، وتكمن عندنا سوق واسعة للسندات المربوطة قياسيا بالأصل والفائدة، ولا أحد يقدر اليوم على قراءة غيب المستقبل، فإن السعي إلى استثمارات ملائمة تحمي الناس فعلا من آثار التضخم يتطلب بحثا مستمرا عن المعلومات، كما يتطلب تكاليف في الوقت لا يقدر جمهور الناس على مواجهتها. فإذا ما تم الربط القياسي لجميع الالتزامات النقدية فإن معدلات الفائدة الحقيقية ستتحدد عند مستويات توفر للاقتصاد كل الادخار الحقيقي اللازم له وتدل التجربة التاريخية لجميع فترات الاستقرار النقدي على أن هذه المعدلات منخفضة نسبيا لا تتجاوز 3-4%. جيم إصلاح المصافق أي البورصات. إن الحركات القوية بل العنيفة لأسعار المصافق البورصات تسهم في تكبير التقلبات الاقتصادية كما برهنت عليه أزمة عام 1929 الميلادي، ولم يمكن تجنب الكساد في تشرين الأول أكتوبر عام 1987 إلا بواسطة حقنات قوية من السيولة ولدت فيما بعد اندفاعات تضخمية كبيرة. اتساع حجم التقلبات في المصافق. يعود هذا الاتساع إلى الأسباب التالية بصورة رئيسة: 1- الإفراط في تمويل المراهنات عن طريق وسائل دفع جديدة تخلق من لا شيء بواسطة آلية الائتمان. 2- عدم كفاية هوامش الضمان لكل المراهنين. 3- التسعير المستمر الذي يعتبر من الوجهة الاقتصادية ضلالا مولدا لعدم الاستقرار الكامن باستمرار ومشجعا للغش والتحكم في الأسواق. 4- البرامج التلقائية الأوتوماتيكية للشراء والبيع وهي في الولايات المتحدة مقترنة بالتسعير المستمر. 5- المراهنة على الأرقام القياسية لأسعار المصافق أي البورصات. الانعكاسات النفسية للتقلبات في المصافق. أن تصبح المصافق البورصات ملاهية كازينوهات حقيقية تمارس فيها ألعاب بوكر هائلة لا يكاد يشكل أهمية تذكر، لأن البعض يربح ما يخسره البعض الآخر، غير أن هذه المصافق بما فيها من تقلبات عامة للأسعار إنما تولد موجات من التفاؤل والتشاؤم ذات أثر كبير على الاقتصاد الحقيقي. هنا يظهر الطابع غير العقلاني والضار للنطاق المؤسسي الحالي للمصافق أي البورصات. عندئذ نفهم لماذا تحقن السلطات النقدية عند الانخفاضات الكبيرة حقنا كبيرة من السيولة لتجنب انهيار الأسعار، لكن من السيء جدا أن تتدخل السلطات النقدية لإنقاذ المراهنين من الإفلاس، فليس هذا دورها. والمراهنة لا تنفع إلا إذا كانت علاجا للعيوب البنيوية الهيكلية الكبرى للمصافق أي البورصات. إن النظام الحالي نظام مناف للاقتصاد وبعيد جدا عن أن يكون ملائما للاقتصادات الغربية، إنه لا يلائم إلا أقليات قليلة جدا. نطاق مؤسسي غير ملائم أمام التقلبات العنيفة للأسعار، حيث تقلبات اليوم تعوض تقلبات الأمس، يمكن التساؤل عما إذا أصبحت المصافق أي البورصات مجنونة. الوقت أن الأمر ليس كذلك، لكن النطاق المؤسسي الذي تعمل فيه المصافق هو إلى حد كبير غير ملائم، ولا بد أن يولد تقلبات عنيفة في الأسعار، فما يجب أن يحدث بالضرورة لا بد أن يحدث بالفعل. إن العلاقات الحالية بين الأسواق المالية العالمية 24 ساعة من 24 ساعة هي علاقات زائدة على الحد وضارة، وليست لازمة إطلاقا لكفاءة الاقتصاد العالمي. انتهى الوجه الأول.